الحمد لله رب العالمين، أهل الثناء والمجد، والصلاة والسلام على صفوته من عباده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن من الظواهر الإيجابية التي بتنا نلمسها في العقد الأخير الاهتمام بتنمية الشخصية واكتساب المهارات والتركيز على كشف أوجه القصور في حياتنا الخاصة. وهذا الاهتمام في تصوري يشكل تعبيرا عن اقتناع كثير من الناس بأنه لا فائدة ترتجى من وراء الجهود الدعوية والإصلاحية الواسعة، أو دعني أقول لا فائدة كبيرة ترتجى من وراء تلك الجهود الواسعة، إذا لم يطرأ تحسن ظاهر على سلوك عدد كبير من الناس، وإذا لم يحدث تغيير حقيقي في طرق تفكيرنا وفي علاقاتنا وفي رؤيتنا للعالم من حولنا. وقد اتضح لكثير من الناس أن سبيلنا لبناء أمة قوية هو بناء مجتمعات إسلامية قوية، وسبيلنا لبناء المجتمع القوي هو بناء الأسرة القوية والفرد القوي. وقد صرنا على قناعة بأننا لا نستطيع أن نبني أمة عزيزة ومرهوبة الجانب وقادرة على إثبات وجودها، لا نستطيع أن نفعل ذلك من خلال وجود مجموع من الأشخاص الضعفاء. وعلى أهل الغيرة على مستقبل الأمة ألا يضيعوا المزيد من الوقت في تصور التحولات الكبرى والسريعة على مستوى العالم الإسلامي، وأن يفكروا ويعملوا على النهوض بالفرد المسلم من خلال التدريب المكثف على تنمية الشخصية وتأسيس بيئة تحفز على الارتقاء وتسهل سبله ومسالكه. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. في هذين الحديثين وأحاديث أخرى عديدة مديح للقوة، لكن أي قوة؟ للقوة المقيدة بالإيمان، القوة التي يكتسبها مؤمن ويستخدمها ذلك المؤمن وهو يرعى حقوق الله جل وعلا وحقوق المسلمين. إننا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نعاني من أشكال عديدة من الضعف: ضعف في الالتزام، ضعف في الأخلاق، ضعف في الروحانيات، ضعف في الاقتصاد، ضعف في التعليم والتربية، وضعف في المؤسسات الخيرية، والحقيقة ضعف في معظم شؤوننا ومعظم جوانب حياتنا. وهذا الضعف أثر على موقعنا في العالم، فنحن مع أننا نشكل اليوم أكثر من 5 سكان العالم لا يحسب لنا أي حساب ولا يأبه لنا أحد، وصرنا ممن يصدق عليهم قول الشاعر: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. تدبر الأمور في غيابنا، حتى لو حضرنا فإننا لا نستأذن في أمر، لأنه لا ينظر إلينا على أننا رقم وعلى أننا قيمة يحسب لها حساب. القوة أيها الإخوة قوتان: قوة روحية، معنوية، عقلية، نفسية، أخلاقية، وقوة جسدية، مالية، مادية، مهارية. وإن المسلم مطالب بأن يمتلك أفضل وأحسن ما يمكن امتلاكه من هاتين القوتين، القوة الروحية والقوة المادية. وقد قالت ابنة شعيب عن موسى عليه الصلاة والسلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهي هنا جمعت ما يشير إلى القوتين، فالأمانة قوة أخلاقية هائلة، وهي رمز للقوة المعنوية وقوة الشخصية وقوة الذات. والقوة الثانية التي ذكرتها ابنة شعيب هي قوة الجسد، والتي ترمز إلى قوة الإمكانات، قوة كثرة المهارات التي يحسنها الإنسان، وترمز إلى القدرة على إنجاز أفضل الأعمال بأفضل الوسائل وأفضل الأساليب. بهاتين القوتين تستعيد الأمة مكانتها التي تليق بها على خارطة العالم، وتصون حقوقها وتنشر رسالتها في العالم. سوف نخطئ أيها الإخوان أيتها الأخوات إذا فسرنا قوة الشخصية بالقدرة على الحصول على الحقوق والقدرة على انتقاد الآخرين أو السيطرة عليهم فقط، فهذا وجه من وجوه القوة المطلوبة. هناك قوة العفو، قوة التسامح، قوة الكرم، قوة مخالفة الهوى، وقوة كبح جماح الشهوة، قوة الصبر على العبادة، الصبر عن المعصية، الصبر على المصيبة، قوة الرحمة، قوة العدل، قوة تنظيم الوقت، قوة الفهم والإدراك الصحيح، قوة الإحسان والإتقان، قوة تقبل النقد، وقوة السيطرة على الذات وتوجيه الإدراك على نحو ما سنوضحه في هذا العمل بحول الله وطوله. لا بد من أن أبادر وأسارع إلى القول إن قوة الشخصية وتفوق الذات فضيلة من الفضائل، وميزة في الحقيقة من الميزات العظيمة. وقد قالوا إن كل فضيلة محفوفة برذيلتين: رذيلة الإفراط ورذيلة التفريط، رذيلة الزيادة ورذيلة النقص. فكما يتصل الكرم بالتبذير، وتتصل الشجاعة بالتهور، ويتصل حسن التدبير بالبخل والحلم بالجبن والضعف، كذلك تتصل تقوية الشخصية بإمكانية تجاوز حدود الاعتدال والكياسة والخيرية إلى الظلم والعدوان والتجبر والتكبر والبطر والعجرفة والوقاحة، قلة اللباقة، وتعكير الأجواء، وخرق بعض الأعراف الحميدة وما شابه ذلك. فالمسلم شجاع وصريح وحريص على الوصول إلى حقوقه، ولا يخشى في الله لومة لائم، ولكنه أيضا مع هذا رقيق ودمث ولطيف وحساس وشفاف وشفيف. ومن هذه وتلك، من مجموع الشجاعة والصراحة والحرص على الحقوق واللطف والرقة وما ذكرناه، من هذه وتلك ينبثق سموه وينبثق تكامل شخصيته. وسوف نفصل هذا إن شاء الله تعالى عند حديثنا عن ميزات تدعيم الشخصية وعن سلبيات ضعفها. هناك ملاحظة ثانية أحب أن أدلي بها قبل المضي نحو الحديث عن كيفيات تدعيم الشخصية. هذه الملاحظة هي أن كل أشكال القوة والتفوق والتميز على الأقران وكل الإمكانات التي نملكها ومن كل الأنواع، إن كل ذلك قابل لأن يستخدم استخداما حسنا يقرب المرء من الله جل وعلا، حين يكون استخدام ذلك في تكوين لبنة صالحة وعنصر جيد ينفع نفسه وأهله وأمته. وإن كل ما ذكرناه أيضا من معاني القوة والتفوق يمكن أن يكون وبالا على صاحبه حين يستخدمه في الخروج عن حدود الشريعة ويستخدمه في ارتكاب الموبقات وإنزال الأذية بالآخر. وإن القوة والإمكانات الكبيرة تغري صاحبها دائما بالبغي والبطش والعدوان. قد قال الله جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. كأن البغي وتجاوز الحدود شيء هو متلازم مع البسط في الرزق وفي القوة وفي التمكن، أو دعني أقول هو كأن البغي يكاد يكون أكبر مرض يتعرض له الأقوياء. فليحذر كل أولئك الذين يسعون إلى النجاح والتفوق والغنى من الوقوع في هذه المصيدة. إنسان ضعيف لا حول له ولا طول، لكنه مستقيم ملتزم، أحب إلى الله تعالى وأنفع للخلق من إنسان بسط الله له في المال والجاه والجسم لكنه انسلخ عن الالتزام بأمر الله تعالى وتجاوز حدود آداب الشريعة وأخلاقيات الإسلام. ذاك الرجل أحب إلى الله تعالى من هذا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، يعني يستضعفه الناس، ينظر إليه الناس على أنه ضعيف. كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر. العتل الغليظ الجافي، والجواظ هو الشخص الجموح أو المختال في مشيته. قد أراد عليه الصلاة والسلام أن يؤكد هذا المعنى في نفوس أصحابه وأن يوضح لهم هذه القضية ببيان شاف كاف، حتى لا يخدع الناس بالمظاهر وحتى لا يفتنوا بالقوة، حيث ورد أنه عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل فقال صلى الله عليه وسلم لرجل جالس عنده: ما رأيك في هذا؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي مر علينا؟ ما رأيك في هذا؟ فقال الرجل الذي كان إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري أي جدير، إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعلق عليه الصلاة والسلام على هذا التقييم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح لا يعطى، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع من قوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي لم تعده شيئا، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. إن علينا أن نعترف أن النظريات الحديثة في تدعيم الذات وتقوية الشخصية نشأت في أوروبا وأمريكا، وتلك الدول تتبنى فلسفة علمانية إلحادية تتسم بسمتين جوهريتين. الأولى هي عدم وجود ثوابت مرجعية يتم التحاكم إليها، فما تنتهي إليه التجارب والأعراف والأفكار الحديثة والمتطورة هو المرجع. والسمة الثانية أن الفلسفة المسيطرة على الفكر الغربي لا تعترف بشيء اسمه حقوق الله، لا يعترفون بشيء أن هذا من حقوق الله، لا يعترفونهم بهذا الشيء، وهذا طبيعي لأنها حضارة وفلسفة لا تؤمن بوجود الله، وفي أحسن الحالات لا تقيم أي اعتبار عملي لذلك الوجود. ومن هنا فإن للمسلمين خصوصيتهم في هذا الشأن، كما أن لهم خصوصيتهم في أمور أخرى عديدة. إن تدعيم الشخصية وتقوية الذات في الرؤية الإسلامية يشكل وسيلة لتحقيق الغايات الإسلامية، ووسيلة لإعانة المسلم على القيام بأمر الله جل وعلا، وهذا واضح جدا في النصوص الكثيرة التي تشجع المسلم على إعلان معتقداته وإن خالفت الوسط الذي يعيش فيه، ما دامت تلك المعتقدات صحيحة وفي الإطار الإسلامي. كما أن الإسلام يشجع المسلم على النظر إلى الأمور بطريقة عقلانية، وأن يكون مستقلا فكريا، فلا يكون إمعة يسلك سلوكات معينة اتباعا للأسلاف والسابقين دون أن يتأكد من أنها صحيحة وملائمة ومناسبة. يقول الله جل وعلا مشنعا على أولئك الذين يرون الحق فيما كان عليه آباؤهم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني هل يمكن أيضا أن يتبع الإنسان آباءه وأجداده وإن كانوا لا يعقلون شيئا، لا يملكون شيئا من العقل وشيئا من الحكمة وشيئا من الهداية؟ يعني فقط يعني الإنسان يقلدهم ويتابعهم لأنهم عاشوا في مرحلة سابقة، أو لأن له بهم نوعا من الصلة، أو له بهم قرابة؟ يعني هل هذا معقول هذا الموقف؟ نحن المسلمين لا نعرف كما قال علي رضي الله عنه الحق بالرجال، ولكن نعرف الرجال بالحق، وفي الحضارة المادية يعرفون الحق بالرجال لأنه ليس لديهم حق ثابت يحاكم إليه الرجال. العظماء عندنا لا يأتون بحق جديد ولا بباطل جديد، وإنما يصبحون عظماء بمقدار اقترابهم من الحق الذي نؤمن به. في ثقافة الغرب لا بأس في أن يعيش رجل وامرأة تحت سقف واحد ما داما متراضيين ومتفقين على ذلك ولو لم يكن هناك عقد نكاح، وفي ثقافتنا يعد ذلك عدوانا على حق من حقوق الله تعالى. في ثقافة الغرب لا يطالب الفتى أن يترك اللعب من أجل الانصياع لأمر والده له بالذهاب إلى الكنيسة، عندنا الأمر مختلف، فالإسلام يدعونا إلى بر الآباء ويقرر لهم حق الأبوة، ولذلك فعل الشاب أو الفتى أن يترك ما في يديه ويذهب إلى المسجد، لأن هنا صار حق لله تعالى وحق طاعة للوالد. في الغرب يعدون الشاب الذي لا يعرف كيف يواعد الفتيات ويخرج معهن يعدونه مغفلا أو ضعيف الشخصية، وعليه أن يثقف نفسه بثقافة المواعدة، ثقافة هندسة اللقاءات مع الفتاة، كما أن على الفتاة أن تثقف نفسها بثقافة الاستجابة لإغراءات الشباب، وإلا كان ذلك نقصا في شخصيتها. ونحن نعد كل ذلك شيئا غير مقبول، ولا يصح التحفيز عليه في حال من الأحوال ما لم يكن هناك رباط شرعي يربط بين الفتاة والفتاة على ما هو مقرر ومعروف. الغرض أيها الإخوة أيتها الأخوات من شرح هذه المعاني ألا ننسى ونحن في معترك التطوير الشخصي والتدعيم الذاتي، ألا ننسى أخلاقنا وآدابنا وخصوصياتنا، وإلا كانت خسائرنا أكبر بكثير من أرباحنا. إذا تساءلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات عن المقصود بتدعيم الذات الذي خصصنا له هذا العمل، فإنه يمكن تبسيط الإجابة وتقريبها من خلال القول إن الذات تتضمن كل ما له علاقة بحياة الفرد المعنوية والمادية، إنها تشمل الجسم وتشمل النفس وتشمل العقل وما يرتبط بها هذه الأشياء، كما تشمل علاقات الفرد بالناس من حوله وعلاقاته بالبيئة وبالمحيط الذي يحيا فيه. أيضا ما دمنا نتحدث عن شيء اسمه حقوق الله جل وعلا، أو دعنا نقول على رأس كل ذلك صلات المسلم بالله جل وعلا وما يترتب على الإقرار بالعبودية من حقوق له سبحانه وتعالى. أما المقصود بتدعيم الذات أو تقوية الشخصية، فهو أن يمتلك الواحد منا كل الأفكار والمفاهيم، وأن يدخل في سلوكه وعلاقاته كل العادات والمهارات التي تمكنه من أن يكون ذا شخصية قوية ومؤثرة في الحياة العامة، حيث يستطيع المرء الذي دعم ذاته على نحو جيد أن يقدم للناس من حوله نموذجا يقتدون به في القوة والشجاعة والإقدام والتلاؤم والإصلاح والقابلية للنمو والتقدم. وأمة الإسلام تفتقر في تصوري تفتقر أشد الافتقار إلى النماذج وإلى القدوات في هذا الزمان. ومن المهم أن ندرك أن امتلاكنا للأفكار الجيدة ضروري جدا، لكنه ليس كافيا لنهوض الأمة من عثرتها، فالأمم لا ترتقي بالأفكار وحدها، بل لا بد من وجود أشخاص ومؤسسات ومنظمات تتجسد الأفكار في أنشطتها وعطاءاتها. ولهذا فإن الله جل وعلا لم ينزل الكتب على البشرية ليلتقطوها ويعملوا بما فيها، وإنما أرسل الرسل الذين يعلمون الناس من خلال أوضاعهم وسلوكاتهم ومواقفهم وعلاقاتهم، يعلمونهم مضامين تلك الكتب ويشرحونها على نحو عملي ملموس. إن توجه كثير من الشباب اليوم إلى تنمية شخصياتهم وتحرير الطاقات الكامنة في ذواتهم يشكل في رأيي منعطفا مهما في حياة الأمة، وهو أحد المبشرات بيقظة جديدة. وهذا الاهتمام نابع من إدراك الناس أن السبب الجوهري في معاناتهم يكمن في نفوسهم وليس في المحيط الذي يعيشون فيه، كما ينبع هذا الاهتمام من إدراكهم أنهم يستطيعون إنجاز الكثير الكثير من الأعمال الجليلة وتلافي الكثير من الأخطاء الكبيرة إذا تعاملوا مع ذواتهم كما يتعاملون مع الأخطار الخارجية التي تهددهم. إننا جميعا أيها الإخوة الكرام نتجنب السيارة المسرعة إذا ما أردنا أن نعبر الشارع، لكننا لا نعمل على تجنب الاكتئاب أو الحزن حين نفقد شيئا عزيزا، كما أننا قد وطننا أنفسنا على أن نصبر على الكثير من الآلام ولسنوات كثيرة عوضا عن البحث عن الوسائل التي تخلصنا من تلك الآلام بصورة نهائية، كما سيتضح من خلال كلامنا إن شاء الله تعالى. والسبب في هذا كما أظن أننا نحاول أن نصور لأنفسنا أننا ضحية للآخرين وضحية للظروف الصعبة التي نمر بها، ومن النادر أن نتصرف على أساس الاعتراف بأن أكثر من 90% من آلامنا وتقصيراتنا وسوء أوضاعنا إنما يعود إلينا نحن الأشخاص على المستوى الفردي وعلى المستوى الشخصي، تعود هذه المشكلات إلينا شخصيا، أسبابها من عندنا وليست تعود إلى أي شخص آخر. وهذا واضح جدا في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. في نفوسنا أيها الإخوان وفي عقولنا وفي أخلاقنا يكمن الداء الحقيقي، ويكمن أيضا الترياق والدواء الناجع، وعلينا أن نتعلم كيف نكتشف الداء وكيف نستخدم الدواء. في أوضاعنا الحالية يجب على المعلم وعلى المرشد والمفكر ألا يقتصر على دلالة الناس على ما عليهم أن يفعلوه، بل عليه قبل ذلك أن يقنعهم بأهمية ذلك ويقنعهم بخطورة تركه وخطورة التخلي عنه، وهذا ما سأفعله هنا إن شاء الله تعالى. إن ميزات تدعيم الذات وتقوية الشخصية كثيرة في الحقيقة، وسأذكر هنا أهمها في النقاط التالية. أولا، من مزايا قوة الشخصية ومزايا تدعيم الذات وتعزيزها التخفيف من التوتر الشخصي الزائد نتيجة قدرة المرء على التعبير عن حقوقه وقدرته على جأره بالشكوى من الأمور التي تضايقه، وأيضا نتيجة إبدائه لرأي يرى أن فيه خيرا وصوابا. هذا التعبير يخفف في الحقيقة من التوتر الشخصي والانفعال الداخلي. الإنسان صاحب الشخصية الضعيفة يسعى دائما إلى إرضاء الآخرين، ولكنه لا يرضى عن نفسه إلا نادرا، وذلك لأنه يشعر بالعجز عن فعل أشياء يرغبها، كما أنه يفعل أشياء كثيرة لا يرغبها بسبب ضعف شخصيته ودورانه في فلك الآخرين. ولهذا فهو قلما ينجز الأهداف التي يتطلع إليها، وعلى الرغم من أن الآخرين يشعرون بالندم لأجله إلا أنهم يحققون أهدافهم على حسابه. انظر إلى هذه المعادلة، يشعرون بالندم لأجله لكنهم في نفس اللحظة يحققون أهدافهم على حسابه في علاقة معقدة بعض الشيء. إن ضعيف الشخصية يجتر آلامه وهمومه ولا يعرف كيف يتصرف. ذكر أحد الشباب أنه كان يمشي مع زميل له في ممرات إحدى الكليات بالجامعة، وكان ذلك الزميل مصابا بشلل الأطفال. يقول هذا الشاب: بينما كنت أمشي مع هذا فإذا بطالب يمر من جانبنا ويقول: إن الكلية أصبحت مستشفى، يغمز بذلك الشاب مصاب بشلل الأطفال والذي يجلس على كرسي متحرك، الكلية أصبحت مستشفى. فما كان من زميلي هذا المصاب بالشلل إلا أن بكى، وبكيت تعاطفا معه، تأثرت لبكائه وبكيت معه، وقال آخر حدثت مشادة بيني وبين أحد أقربائي المقربين، المقربين جدا، فما كان مني إلا أن ذهبت إلى بيتي وضربت لوح زجاج النافذة بيدي فجرحت يدي جرحا خطيرا. ويعلل ذلك الفتى هذا التصرف، يقول لأنه من الأحسن أن أخسر جزءا من نفسي عوضا عن أن أخسر صداقة ذلك القريب وتقع بيننا العداوة. الفرد الذي يعجز عن التصرف الملائم لهذه المواقف سيدفع ثمن عجزه هذا من صحته النفسية والبدنية، مع أن المتسبب هو الذي عليه أن يدفع الثمن، الذي أثار المشكلة هو الذي عليه أن يدفع ثمن إثارته، لكن ضعيف الشخصية دائما هو الذي يدفع الثمن. الطالب الذي بكى كان في إمكانه أن يلقن ذاك الذي استهان بمعاناته وعيره بإعاقته، كان بإمكانه أن يلقنه درسا في الأخلاق واحترام الآخرين لو كان يملك شخصية قوية حتى لا يجرؤ على تكرار فعلته ثانية، بدلا من الدموع الغالية التي زرفها. وكان بمقدور ذلك الشاب الذي جرح نفسه حتى لا يخسر قريبه الذي آذاه، كان بإمكانه أن يوضح له مدى ما ألحقته به تلك التصرفات من ضرر نفسي ومن مضايقة، ويدعوه إلى عدم تكرار ذلك. فالقرابة منبع لعلاقة حميمة ومخلصة وصادقة، وهي ليست مجموعة حقوق فقط، بل تقتضي أيضا الالتزام بمجموعة من الواجبات. ثانيا، الأمر الثاني من ميزات تدعيم الشخصية، أصحاب الشخصية الضعيفة يجدون أنفسهم دائما متورطين في القيام ببعض السلوكات السيئة نتيجة الخضوع لإغراءات الآخرين وفرض وجهات نظرهم عليهم، وذلك بسبب عجزهم عن قول لا. لا يستطيعون أن يقولوا لا لأقرانهم وزملائهم وجيرانهم، إنهم يرتكبون المحرمات ويقعون في الموبقات والانحرافات الخطيرة ليس بسبب رغبتهم في ذلك، وهم كثيرا ما يتمنعون ويرفضون في البداية، لكن ضعف شخصياتهم يجعلهم قابلين للإغواء والاستدراج من قبل رفاق السوء. وعلى سبيل المثال، فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الخضوع للأقران يعد من أهم العوامل المؤدية لبدء تناول الممنوعات والأدوية الضارة، حيث قرر 55% من الطلاب الذين أجريت عليهم دراسة وجربوا الأدوية المؤثرة في الأعصاب من مهيجات ومنشطات ومثبطات، و80% ممن جربوا الكحوليات والخمور، و90% ممن جربوا تناول المخدرات، قرر كل أولئك 55%، 80%، 90% بحسب نوع الشيء المخدر والشيء الممنوع، كل أولئك قرروا أنهم وقعوا تحت ضغط الإغواء من الآخرين. وهؤلاء الآخرون يكونون أحيانا أصدقاء أو يكونون أقرباء أو يكونون زملاء. وهنا أيها الإخوة تبرز أهمية الرفيق الصالح، وتبرز أهمية أن نعرف نوعية الأشخاص الذين يصاحبون أبناءنا. الصاحب الساحب، والمرء على دين خليله، وقل لي من تصاحب أقل لك من أنت. ومن وجه آخر، فإن من صفات كثيرين من المدمنين على المخدرات من صفاتهم صفة الخجل، والذي يجعلهم يلجؤون إلى المخدرات نتيجة فقدانهم الشجاعة المطلوبة لمواجهة المشكلات أو الإفضاء بالحديث عنها إلى بعض الأعزاء. ولا شك أن الخجل وهو غير الحياء صفة من صفات الضعف في شخصية الإنسان. الميزة الثالثة من ميزات تدعيم الذات هي أنه اتضح أن كثيرا من أشكال العنف والحدة في السلوك يكون بسبب ضعف الشخصية، لأن قوي الشخصية يستطيع تخفيف توتراته وحل صراعاته من خلال الكلام، مثل الاحتجاج أو الطلب من الآخر أن يغير سلوكه، أو من خلال معاتبة الآخر وتنبيهه إلى أن تصرفاته غير مقبولة، في حين أن صاحب الشخصية الهزيلة أو ما يمكن أن يسمى بالإنسان الجملي نسبة إلى الجمل المعروف بالحقد، الإنسان الجملي يميل إلى تخزين ردود أفعاله وانفعالاته وتوتراته حتى تتراكم ثم يحولها إلى عنف بدني بعد ذلك، إما بصورة شعورية أو بصورة لا شعورية، وهذا واضح جدا في حياتنا العامة. الشجارات العنيفة جدا والتي تزهق فيها الأنفس وتتلف فيها الممتلكات، إن تلك المشاجرات تتم أكثر ما تتم في البيئات الجاهلة والبيئات الأمية والخاضعة لتقاليد الثأر وأخذ الحق باليد دون الاهتمام بأحكام الشرع أو الاهتمام بالمحاكم والقوانين. أما في البيئات المتعلمة فإن المشاجرات تتضاءل إلى حد بعيد، حيث يجد الناس أنفسهم وقد عثروا على الطرق التي ينالون بها حقوقهم دون إراقة الدماء واستخدام العضلات واللجوء إلى الفوضى. وقد وجد مثلا أن الشرطيات في الولايات المتحدة يلجأن إلى استخدام السلاح ضد المجرمين أكثر من استخدام الشرطة الذكور، لأن الرجل يستخدم قوته العضلية في القبض على المجرم وفي مقاومته، أما المرأة فتكون أكثر عنفا أكثر تعريضا لحياة الآخرين للخطر بسبب ضعف بنيتها إذا ما قيست بقوة أو ببنية الرجل. هكذا تكون القوة باعثة على التفاهم وحل الخلافات من غير عنف، ويكون الضعف باعثا على استخدام العنف. ومما يذكره المؤرخون في هذا السياق أن معنى ابن زائدة العلم المشهور أرتج عليه حين صعد المنبر، أي عجز عن الخطابة أمام الناس، فما كان منه إلا أن ضرب المنبر برجله وقال: فتى حروب لا فتى منابر، أي إنه رجل نزال وطعان ومصاولة وليس رجل خطابة بيان. إنه بضرب المنبر برجله أظهر نوعا من العدوانية والغيظ نحو المنبر، وما كان ذلك ليكون لولا ما عاناه من العجز عن الكلام في ذلك الموقف. الميزة الرابعة من ميزات تدعيم الشخصية، الحقيقة أنه يعني من المشكلات التي يعاني منها الذين يعانون من ضعف في الشخصية، من تلك المشكلات صعوبة إقامة علاقات اجتماعية وثيقة، وذلك لأسباب عديدة، منها أن ضعاف الشخصية يعجزون عن التعبير عن مشاعرهم تجاه الآخر، وهذا يجعلهم يشعرون دائما بنوع من الغربة، نوع من الغربة، نوع من العزلة. وكثير من علاقات هؤلاء مع الناس يميل إلى السلبية أو يميل إلى العدوانية، إما سلبيون منعزلون وإما يعني يتصرفون بعدوانية نحو الآخرين، وهم في كلا الحالين يشعرون بالنقص والعجز عن التوافق مع الآخرين على النحو المطلوب. هناك أشخاص لا يحصون يطلبون الانتقال من عمل إلى عمل آخر نتيجة عدم قدرتهم على مواجهة بعض المضايقات من زملائهم في العمل، وهناك أعداد هائلة من الطلاب يطلبون الانتقال من فصولهم إلى فصول أخرى للسبب نفسه، هم منزعجون من زميل من الزملاء أو من شلة من الشلل التي تتكون عادة داخل الفصل. يقول أحدهم: عندما أكون مشغولا بمذاكرة دروسي وكتابة واجباتي ويجيء ضيف ثقيل الظل بدون موعد سابق ويجلس مدة طويلة، اضطر لترك المذاكرة والجلوس معه والقيام بواجب الضيافة، لكني أشعر بالضيق الشديد لضياع يوم من غير مذاكرة، ولا سيما إذا كان عندي في اليوم الثاني امتحان. لو كان لدى هؤلاء هذا الذي يأتيه ضيف ثقيل وذاك الذي يضايقه أحد الزملاء في العمل أو في الفصل، لو كان لدى هؤلاء شيء من تدريب الذات على مواجهة الناس، لا استطاعوا مواجهة تلك المواقف بشجاعة ولم يتعرضوا للقهر أو الإذلال أو ضياع أوقات عزيزة في أمور لا يرغبونها وليست في صالحهم. إن من المؤسف أيها الإخوة أيتها الأخوات، من المؤسف جدا أن بعض مجالات الأعمال والوظائف قد باتت أشبه بساحة حرب، حيث يخوض العاملون فيها معارك يومية، لكن للأسف ليس فيها شهيد وليس فيها مأجور ولا منتصر. قد امتلأت الساحات بأشخاص لا يملكون من الدين والخلق والمروءة والطيبة ما يجعلهم يعاملوننا باحترام أو إنصاف شهامة، وهناك يجد الواحد منا أشخاصا يسعون إلى الحط من قدره وتشويه سمعته وتحقيق مكاسب معنوية أو مادية أو وظيفية على حساب. كما أنه أيضا في مجالات العمل، في مختلف المجالات العملية، يجد الإنسان أشخاصا يسعون إلى تسفيه وجهة نظره وتضخيم أخطائه، كما أننا نجد كثيرين يصورون أنفسهم على أنهم ضحية للآخرين ويكونون مجرمين حقيقيين، ونجد كذلك من يحاول أن يلقي مسؤولية فشله على الآخرين. بين قوسين، كلمة فشل تعني في الأصل الخوف، لكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة أجاز مشكورا استخدامها بمعنى الإخفاق وعدم النجاح، والآن في عربيتنا الدارجة نستخدم الآن الفشل بمعنى عدم النجاح. إذن نحن نجد من يحاول أن يلقي مسؤولية فشله على الآخرين، ونجد من يهمل الجوانب الإيجابية ويركز على الجوانب السلبية أثناء التقويم وأثناء الحكم على بعض الأعمال والحكم على بعض الأشخاص. هذه الأصناف المريضة، وأنا أسميها فعلا مريضة لأنها مريضة النفوس، هذه الأصناف المريضة من الناس تتمادى في غيها وفي مكائدها وفي مساوئها عندما تلاقي إنسانا ضعيفا. إن هؤلاء المرضى، مرضى الأخلاق، يجدون في الإنسان الضعيف الحقل الأكثر ملائمة لممارسة ما ذكرناه من أنواع اللؤم والدناءة. وإن الأشخاص الذين يتمتعون بذات مدعمة وقوية يعرفون كيف يصونون كرامتهم وكيف يصونون حقوقهم وكيف يحجمون هذه الشرور لتكون في أضيق الدوائر ولتكون في أدنى المستويات. والحقيقة التي يجب ألا تغيب عن البال أن أقوياء الشخصية يسهمون، وهم يدافعون عن أنفسهم وعن حقوقهم، يسهمون بطريقة غير مباشرة في إقامة العدل ونشر الخير بين الناس، أي إنهم يدافعون عن المجتمع المسلم ويسهمون في حمايته. قد أذن الله جل وعلا لمن يتعرض للظلم أن يقابل ذلك الظلم بالشكوى من الظالم والدعاء عليه أو نهره وتوبيخه ومحاولة استرداد الحق منه. قد قال الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وقال سبحانه: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تقع أيها الإخوة الكرام في مجالسنا أمور كثيرة تخالف اللباقة وتخالف ما يتطلبه حسن الاستماع من أدب وروية ومحاولة لفهم ما يقوله المتكلم. وعلى سبيل المثال، فإن هناك أشخاصا كثيرين لا يحصون عددا تعودوا مقاطعة المتحدثين والإدلاء بآرائهم قبل أن ينتهي المتحدث من كلامه، وبعضهم يتشاغل عن المتحدث بأمور تافهة ويتركه في وضعية أشبه بوضعية الذي يحدث نفسه، وهناك أشخاص كثيرون يكملون الكلمة أو الجملة التي بدأ بها المتحدث من أجل إشعار الموجودين بأنهم عارفون بالأمور وضليعون في العلم، أو أنهم يعني يريدون إعطاء انطباع بأنهم ليسوا أقل من مستوى المتكلم، أو أنهم لا يحتاجون إلى ما يقوله ذلك المتكلم لأنهم يعرفونه. وقد يستمر هؤلاء عقودا على هذا الشأن دون أن يجدوا الصديق الصدوق المخلص الناصح الذي ينبههم إلى ذلك. وهذا ما يجعلنا نقول إن الصديق القوي الشخصية يستطيع أن يقدم من النفع والتوجيه لأصدقائه ما يعجز عنه أولئك الذين يطلعون على الأخطاء لكنهم لا يملكون من الجرأة والشجاعة ما يدفعهم إلى مواجهة أصحابهم بها. المزية الخامسة هي أن إهمال تدعيمنا لأنفسنا حين يتخذ شكل الظاهرة العامة ويصبح مثل الأمور التي عمت بها البلوى، حين يصبح تضاؤل الشخصية سمة عامة للمجتمع، أقول يعني هذا يؤدي إلى تلويث حياتنا الاجتماعية وإشاعة الأمراض الخلقية والاجتماعية. وسوف أشير هنا إلى مرضين اجتماعيين خطيرين يترتبان على ضعف شخصية الأمة أو ضعف شخصيات شريحة كبيرة من أبناء الصفوة في الأمة. المرض الأول هو شيوع روح المجاراة في الأعراف والتقاليد والعلاقات الاجتماعية، والحقيقة أن هناك شعوبا بأكملها تميل إلى المجاراة والمسايرة والتلاؤم مع المشكلات والتلاؤم مع الأوضاع السائدة، وهذا يعني ضمنا غياب روح المبادرة والاستقلالية، وكما يعني شيوع روح التقليد والسلوك الاتباعي. إن الذي يجاري أشخاصا غير راشدين وغير مستقيمين يتألم كمن شطرت ذاته شطرين، حيث عقله وقلبه في واد وسلوكه وعلاقاته في واد آخر. وهذا أيها الإخوة يظهر بوضوح حين يسيطر على الناس التفكير الخرافي أو التنشئة اللاعقلانية، وحين يغيب عن الحياة العامة التفكير النقدي وينتشر الخوف من الإفصاح عن المشاعر واستهجان الاختلاف في الرأي ولو كان يحظى بالأدلة والبراهين. كذلك تنتشر المجاراة والمسايرة والتقليد حين ينزعج الناس من كثرة الأسئلة في المواقف والمؤسسات التعليمية، وحين يسود الاهتمام المفرط بآراء الآخرين ونظراتهم، حيث يسهل على المرأة أن تغير زيها لمجرد نقد الناس له، ويغير الرجل الشاب سيارته لمجرد ملاحظة صغيرة عليها من أحد الأصدقاء. ويؤسفني القول إن المجاراة واضحة جدا في الكثير من المجتمعات الإسلامية، حيث تذيع الآن فينا مفاهيم خاطئة عن الحرية الشخصية، حيث صار كثير من الناس يظنون أن الفرد الحر هو الذي يفعل ما يشتهي دون أن يكون هناك حق لأحد في أن يعترض عليه، مع أن المجاهرة بالمعصية وتخريب المرافق العامة ونشر الأعراف والعادات السيئة بين الناس هذا يشكل نوعا من العدوان الصارخ على المجتمع المسلم، وينبغي على الناس ألا يتركوا من يفعل ذلك حتى يأخذوا على يديه. قد ذكر صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن شيوع روح المجاراة كان نقطة بداية للتراجع والتقهقر في حياة بني إسرائيل، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله لم يغير شيئا مما نهاه عنه، فلا يمنعه ذلك، إصرار هذا الإنسان على الخطأ وعلى المعصية، لا يمنع ذلك الناصح من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. قام الخيرون منهم بالنهي عن المنكر في البداية، ولما لم يستجب لهم تركوا النهي وجار الصالحون الفاسدين وصار الانحراف عاما. يقول عليه الصلاة والسلام: فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الداء الثاني من الأدواء التي تترتب على ضعف الشخصية، ونحن قلنا نذكر أهم داء، الضعف الثاني هو غياب روح المبادرة وضآلة احتمالات التغيير الاجتماعي، حيث يفقد الناس الإيمان بقدرتهم على إصلاح أحوالهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية. وأعتقد أن الذين يثقون بأنفسهم ويحترمون قدراتهم هم المؤهلون دائما للسير بالأمة نحو الأهداف والغايات العظيمة، وهذا من المزايا المهمة لقوة الشخصية. والآن دعونا نستعرض بعض ما يقوم به أصحاب الشخصية القوية من مبادرات وأعمال لنتخذ منها مرشدات لمعرفة أنفسنا، ولنكتشف هل ذواتنا بحاجة إلى تدريب وتقوية، أم أننا بحمد الله مستغنون عن ذلك لأننا نفعل كما يفعل المبرزون والأقوياء الذين على الضعاف أن يتعلموا منهم. وسأذكر ذلك في نقاط قصيرة حتى يسهل استيعابها والإلمام بها، ويمكن للإنسان الحقيقة أن يدير الشريط ويسمعها أكثر من مرة، وكل نقطة يشعر أنها ليست موجودة في شخصيته أن يسجلها ليبدأ بعد ذلك في معالجتها. وسأذكر هذه النقاط هنا بصيغة الخطاب تفاؤلا في أن السامع ممن يفعل ذلك، وهي كالآتي: أولا، تهنئ منافسك بعد فوزه عليك. ثانيا، تطلب المرأة من أحد الأقرباء غير المحارم والذي يطرق الباب، تطلب منه أن يعود في وقت آخر لأنه ليس في البيت أحد سواها. ثالثا، تعود إلى موظف أنهى معاملة لك بعد أن غادرت مكتبه، تعود إليه للاستفسار عن بعض الأمور، تملك الجرأة للعودة إليه لتستفسر عن بعض الأمور. رابعا، تبلغ صديقا بالاعتذار عن موعد سابق بينكما بسبب أمر طارئ طرأ لك. خامسا، تلمح لضيف أتى بدون موعد وجلس مدة طويلة، تلمح له أنك مشغول جدا بالمذاكرة أو أنك بحاجة إلى النوم أو الذهاب إلى العمل. لا تجد حرجا في أن تقوم بذلك التلميح ما دام الرجل أصلا جاء بدون موعد. سادسا، تسأل شخصا يقف أمام منزلك في وقت متأخر من الليل تسأل ذلك الشخص لماذا أنت واقف هنا في هذا الوقت أمام باب بابي أو بالقرب من بابي، لأن هذا شيء يثير الريبة. سابعا، تشرح لأستاذك الذي وبخك على خطأ لم ترتكب كأمام الزملاء نتيجة سوء فهم منه لحقيقة الموقف، تشرح له أنك بريء، تملك القدرة على أن تدفع سوء الفهم الذي وقع في ذهن أستاذك، تدفعه عنك وتبرر له موقفك. ثامنا، تناقش قريبا لك أكبر منك سنا فيما يوجهه إليك من انتقادات. تاسعا، ترفض الإجابة عن سؤال شخص وجهه إليك أحد الزملاء وتوضح له أنه ليس من حقه أن يسألك ذلك السؤال، تقول له هذا أمر شخصي وأعتذر عن الإجابة إليه، يعني لا يعنيك هذا الأمر. ويمكن أن تقول له أرجو ألا في المستقبل توجه لي أسئلة شخصية حتى أنا لا أضطر يعني إلى إيقاعك في الحرج وعدم الرد عليك. عاشرا، تسأل المدرس أن يعيد شرح جزئية معينة لم تتمكن من استيعابها أثناء الشرح. 11، تشرح لقريب أتى إلى مكان عملك أو ينوي زيارتك أثناء العمل أن القواعد والأعراف المرعية لا تسمح بذلك، هذا مكان عمل وليس مكان زيارات ولقاءات. 12، توضح لزائر لبيتك أو مكتبك أنك لا ترتاح لشربه السيكار عندك. 13، تستأذن رئيسك في الاطلاع على تقرير مفصل أولا قبل التوقيع عليه، مع أنه يلح عليك في التوقيع عليه بسرعة، يقول أنا مستعجل وقع ثم بعد ذلك تقرأ، تقول لا أنا أقرأ أولا التقرير ثم أرى هل من المناسب أن أوقع عليه أو لا. 14، تطلب من المحاضر أن يرفع صوته قليلا حتى تسمعه بوضوح. 15، تقاوم ضغوط وإلحاح صديق لك لتقف في صفه ضد صديق أو زميل آخر يريد أن يجعلك جزءا من شلة أو من حزب أو مجموعة ضد مجموعة أخرى أو ضد شخص آخر وأنت غير مقتنع بهذا، مقاومتك لهذه الضغوط دليل قوتي شخصي. 16، توجه نقدا لذاتك في نقطة معينة أمام الآخرين، لا تجد مشكلة في أن تقول والله أنا عندي ضعف في الجانب الفلاني أو أنا أحيانا أخطئ في الجانب الفلاني أو أتسرع في الجانب الفلاني، لا تجد حرجا في هذا الأمر. 17، تركز عينيك على من تصافحه وتنظر في وجهه. 18، تعبر عن عرفانك بالجميل وامتنانك لفظيا خلال الكلام لمن يثني على شيء جيد قمت به. 19، تدعو زميلا لتبادل الزيارات الأسرية بينكما. 20، تعتذر عن أداء خدمة يطلبها أحد الأصدقاء لأنها فوق طاقتك أو لأنها مخالفة للنظام، تقول هو والله هذا شيء مخالف للنظام وأنا ما أستطيع أن أفعله ولو كنت صديقي، وآمل ألا يجرح هذا صفاء الصداقة التي بيننا، تعتذر له بوضوح. 21، تخبر صديقك أنك غاضب منه أو عاتب عليه لتصرف معين صدر منه. 22، تتمسك بوجهة نظر تقتنع بها حتى لو لم تعجب تلك الوجهة أو تلك الرؤية أصدقائك أو زملائك. 23، ترفض دعوة وجهها إليك أحد الزملاء وإن ألح عليك ما دمت لا تشعر برغبة في تلبية تلك الدعوة، لا تذهب إلى دعوة وأنت منزعج وتتمنى أنك لم تدعى، لا تذهب، قل والله أنا في وضعية يعني لا تسمح لي بالذهاب أو أنا لا أرتاح الآن للخروج من البيت، يعني وضح له أنك لا تريد أن تخرج. 24، تلفت نظر زميلك إلى عدم دقة بعض أجزاء الرواية التي يحكيها لك.